تسجيلات التوبة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد هديتنا سبلنا، لك الحمد كفيتنا وآويتنا وعافيتنا فلك الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خير معلم وأكرم نبي، سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب، في لقاء إيماني بهيج، لقاء متجدد معكم أحبابنا هنا في نادي النجمة بعنيزة، وفي مساء اليوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1419 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وضمن أنشطة اللجنة الثقافية بنادي النجمة، ومع باكورة أنشطتها لهذا العام، وهي ضمن العديد العديد من البرامج والأنشطة في سعي نحو تحقيق أهداف النادي ورسالته المنوطة به، وعلى مائدة من موائد العلم أيها الإخوة والبيان، ومع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، والذي لا يخفى صوته وحديثه وبيانه وطيب كلماته وخطبه ومحاضراته على كثير منكم، يسعدنا أيها الأحباب، بل ويشرفنا أن يكون معنا وبين أظهرنا هذا المساء لنلتقي به بشخصه الكريم ونستمع إلى حديثه الشيق المفيد، فنيابة عن رئيسي وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنسبي، أرحب بشيخنا الكريم أجمل ترحيب، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل قدومه وعمله وقوله في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يسدد رأيه ويرعى خطاه لما فيه خير الأمة وأبنائها. كما أرحب بكم أيها الإخوة أنتم على طيب استجابتكم لدعوتنا هذه المحاضرة، والتي أذكركم بعنوانها السحر والشعوذة وأثرهما على الفرد والمجتمع. ويا لله، كم لهذا الموضوع من أهمية في وقتنا الحاضر، ويا لله، كم نحن جميعا بحاجة إلى معرفة جوانب عديدة حول هذا الموضوع. فنستأذن شيخنا الكريم حفظه الله تعالى في أن يتسلم قيادة هذه الرحلة المباركة، سائلين الله أن ينفع بها المتحدث والسامع، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أتوجه بالشكر لله عز وجل على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تنسى ومننه التي لا تخفى، ثم أشكر إدارة هذا النادي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القائمين عليه مباركين مسددين أينما حلوا وحيثما كانوا، ثم أشكر محافظ هذه المدينة الطيبة، وأثلث بالشكر لسمو أمير هذه المنطقة المباركة، فجزى الله الجميع خير الجزاء، فالكل منهم له يد طولى وقدم صدق وسابقة حميدة في وجود هذه المحاضرة، في شرف المثول بين يديكم والتحدث إليكم، وإن كان الحديث ليس بغريب عليكم، لكن فضل اللقاء ومناقب الاجتماعات المباركة التي يعطر الأسماع فيها كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم خير عظيم يشكر كل من ساهم فيه وكل من تكلم به وكل من حضر إليه وكل من أعان عليه وكل من أذن به، فجزى الله الجميع وإياكم خير الجزاء. أحبتنا في الله، في زمن يعرض فيه كثير من الناس عن الحقيقة ليشتغلوا بالخيال والخرافة ويتزاورون ذات اليمين وذات الشمال عن الحق فيتعلقون بالباطل، ويدع بعضهم أو كثير منهم ما أحله الله ليرتكبوا ويقعوا فيما حرم الله، ويتركون الطيبات ثم يعبون من الخبائث، في زمن تعجب فيه من إعراض أقوام يدعون إلى العز فيأبونه ويختارون المذلة، يدعون إلى الكرامة فيستنكفون أو يأنفون ويختارون الهوان. هذا أمر غريب وعجيب، ولذا كان لابد من الحديث عن قضية من القضايا التي هي شاهدة على ما قدمت آنفا، قضية السحر والشعوذة. وأي قضية وما أدراك ما قضية السحر والشعوذة؟ أيها الأحبة، إننا بأمس الحاجة أن نتحدث عن هذه القضايا، ولا يجوز لأمة أو مجتمع أو طائفة تبلى ببلية أو تصاب بمصيبة أو يقع بعض أبنائها في داء ربما انتشر وسرى وفتك وأحرق وأتلف، لا يجوز لها أن تسكت عليه، بل لا بد أن تقول بأعلى صوتها وبملء فيها إن ثمة خطر يهدد المجتمع أو يهدد طائفة من أبنائه، وربما سرى سريان النار في الهشيم ليحرق ما بقي من السالمين فيه. لست أبالغ في بيان أو ذكر هذه القضية، ولا يجوز لأحد أن يصف القضايا بأكثر مما هي عليه، فلا يجوز أن نصف الأحداث كما نشتهي أو أن نسرف في التفاؤل أو أن نتجاهل الواقع. وإذا كان نظرنا دقيقا وتأملنا دقيقا وحسابنا دقيقا، فإن النتيجة بإذن الله تكون مسددة في توحيد الجهود لعلاج الداء والمرض العظام. قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، فأخبر سبحانه أن الهلاك جاء بسبب سوء التقدير. فأيما رجل أو أمة أو مجتمع أو قائد أو قليل أو كثير أو كبير أو صغير ابتلي ببلية، فلا بد أن يكون دقيقا دقيقا جدا في تحديد المشكلة ووصفها وعرضها وتتبع أساليبها وميادينها وجوانبها حتى يخرج بحل ناجع ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نسلم من أمرين: المبالغة في وصف الأحداث حتى نكبرها أكبر مما هي عليه أو نصورها بأضخم مما هي فيه، وفي المقابل أن نتجاهل الأمور التي تقع فننكر أن في مجتمعنا ثمة نوع من هذه الأمور. فلا تكون في كل الأمور مغاليا كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أيها الأحبة، إن الحاجة داعية إلى الحديث عن هذه القضية، قضية السحر والشعوذة، وما ذاك إلا لأمور أولها واجب التناصح والتواصي بين المسلمين، فإن الله وصف المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، فمن الحق أن نتناهى عن مثل هذا، وأن نأمر بالمعروف في البعد عن هذا، وأن ننهى عن المنكر في من يقع في مثل هذا الأمر، وذلك واجب المؤمنين ودليل الولاء فيما بينهم. الثاني: أننا رأينا عددا وليس بالقليل من العامة والدهماء والجهلة ممن قل بصرهم
واختلطت عليهم الأمور فأصبحوا يتوجهون إلى الدجاجلة وإلى السحرة وإلى الكهنة وإلى المشعوذين، وربما رأيت ازدحاما شديدا أو طابورا طويلا عند أناس أو على أبواب أقوام، ربما ظن البعض أنهم من أهل الرقية وأنهم ممن يعالجون بالأدوية الشرعية، وإن كانوا يتمسحون بمسح أهل الرقية ويجعلون الأدوية الشرعية والرقى النبوية ستارا يتسترون به في الوقوع في مثل هذه الطلاسم والشركيات والأمراض والخرافيات، لست بهذا متهما الصالحين الذين نفع الله بهم وبدلوا أنفسهم ونفع الله برقيتهم في علاج كثير من أهل الأمراض والأسقام، لكن حقيقة الأمر لن تجد عند ساحر بوابة أو لوحة طويلة عريضة ليقول لك نحن نعالج بالسحر والطلاسم والشعوذة ونستعين بالجن والكهنة والشياطين، لن يقول لك ذلك. إن الذين يمارسون هذا المرض الخبيث وهذا الداء العضال وهذا الشر الفتاك يمارسونه، وربما لبسوا مسوح الصالحين، وربما استتروا بشيء من ذلك، وربما ادعوا أنهم يتعاطون الرقية الشرعية وأسبابها. أيها الأحبة، إن جهل كثير من الناس بحقيقة هؤلاء أصبح من الأسباب التي أوقعت كثيرا منهم في معيشة ضنك وفي حال تزري بهم وبأبنائهم. وإن كنا رأينا وسمعنا وفخرنا وشرفنا في بلادنا المباركة هذه أن حد السحر وهو قتل الساحر وضربه بالسيف حتى الموت قد أقيم في بلادنا وعلى أرضنا، فذاك يعني أن ثمة سحرة قد وجدوا على هذه الأرض، وذلك يعني أن البلاد لا زالت بظاهرة صحية في تتبع آثار وأسباب هؤلاء وأساليبهم وكشف أحابيلهم وخدعهم وخططهم ومكائدهم، ومن ثم حينما يقعون في يد العدالة المباركة ويحالون إلى الشرع المطهر فلا تسأل عن سوء عاقبتهم، وكفى بها وبالا وهلاكا وخسارا على رقابهم. أيها الأحبة، ومما يدعونا إلى الحديث عن هذه القضية فضول يجر كثيرا من الناس إلى ما يسمى بحب الاستطلاع أو معرفة المستقبل، وربما بعضهم يقول أنا كافر بما يقوله هؤلاء السحرة وأنا لا أؤمن بما يصفون أو يقولون، لكن حب الاطلاع وحب الاستطلاع هو الذي يدعوني إلى ذلك. وبعضهم يستخف بعقله ويمارس عليه ألوان من الحيل الغريبة الخبيثة التي ربما بهرت عقله أو سرقت بصره، فرأى ساحرا يقلب البيضة ديكا والدرهم خبزا أو أخذ يقلب شيئا من ذلك، وما قنوات البث المباشر عنا ببعيد حيث أصبحت ويا للأسف تعرض وليس بغريب من كثير منها، وهي مستنقع الرذيلة ومستودع العفن الذي صدر في عصر العولمة والنظام العالمي والانفتاح والدعوة إلى تقارب العالم. هذا الفضاء الذي نحن فيه وبينه ونتقلب في أجوائه، هذا الفضاء وهذا الهواء الذي نحن نشمه إنه مشحون بالصور والكلمات، ولو وضعت طبقا يستقبل كل الذبذبات التي في هذا المحيط الذي حولنا لعبرت عن هذه بمئات القنوات التي لا زالت تصدر حربا ضروسا محرقة متلفة، لكنها ليست عبر دبابات زاحفة ولا بطائرات راجمة ولا قنابل متفجرة، إنها حرب الصورة والكلمة التي أرسلت عبر هذه القنوات الفضائية. في هذه القنوات وفي كثير منها أصبحوا يأتون بما يسمى متعة المشاهد واستراحة المشاهد، ويأتون بالساحر وبالمشعوذ وبالكاهن فيقلب ألاعيبة وينصب أحابيله ويضع فخاقة ويبهرج عقول الناس ويسحر أعينهم ويأتي بسحر عظيم والناس يعدون ذلك من المتعة، وما علموا أن هذا الأمر الذي يروج ويعرض عبر هذه القنوات أو عبر هذه الشاشات حد صاحبه أن يضرب وأن يقتل. ينبغي ألا نستمتع بالذين يصدرون إلى مجتمعنا، ينبغي ألا نستمتع بما يعرضه ويرسله الذين يزفون إلى مجتمعنا ألوانا من الشر والفساد، بل لا بد أن نحذر من ذلك. وقد يقول قائل: يا مسكين يا مسكين، أنت على قارب صغير تناطح أمواجا في بحر لجي ظلمات أمواجه بعضها فوق بعض، أتظن أنك عبر محاضرة في هذا النادي؟ أتظن أن خطيبا عبر منبره؟ أتظن أن كاتبا يكتب زاوية في صحيفة؟ أتظن أن أستاذا يلقي كلمة في فصل؟ أتظن أن داعية يلقي محاضرة في مسجد؟ أتظن أن هذا سيواجه هذا البث العظيم الكبير والشر المستطير؟ أقول نعم، لأن الزبد يذهب جفاء والذي ينفع الناس يمكث بإذن الله عز وجل. ولئن كانت صولة الباطل ساعة فإن صولة الحق إلى قيام الساعة. أيها الأحبة بالله، وإن من دواعي الحديث عن هذه القضية ليس اتهاما لكم وليس اتهاما لعامة أبناء مجتمعنا بالوقوع في ذلك، وإن كان بعض أبنائنا أو بعض أفراد مجتمعنا إما جهلا أو تهاولا قد وقعوا في ذلك، فإن ذلك لا يمثل ظاهرة عامة. ولكن مما يدعونا إلى الحديث عن هذا أن كثيرا من الناس باتوا لا يتعبدون الله بالصبر على البلاء، باتوا لا يتعبدون الله بالخضوع والذلة والانكسار والخشوع بين يدي الله إذا مسهم الضر، ليقول أحدهم: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا، بل ترى الواحد منهم إذا حلت به بلية أو نزلت به مصيبة أو حلت قريبا من داره سرعان ما يلتفت ذات اليمين وذات الشمال إلى بعض أصدقائه: أتعرفون ساحرا ماهرا؟ أتعرفون مشعوذا خبيرا؟ أتعرفون كاهنا نطاسيا؟ أتعرفون أحدا يحل الطلاسم ويكشف العقد؟ وربما قال ويكتشف الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. أيها الأحبة، أقول إن الحاجة إلى هذا الحديث داعية إلى أن ندعوكم معاشر الحاضرين إلى أن تكونوا رسل صدق تبلغ هذه الرسالة، فمنكم الذي يدرس طلابا فحري به أن يبلغ طلابه ما سمع، ومنكم الذي يؤم قوما فحري أن يبلغ جماعته بما سمع، أو هو مسؤول عن بيت فحري أن يحذر أبناءه قبل أن يقعوا في هذا السم تحت كثير من العبارات والمصطلحات التي تروج ألوانا وأشكالا وأنواعا من المحرمات، لكن حينما تسمى بغير اسمها تروج على عقول الناس، وإذا كشفت بحقائقها فإن الناس يرفضونها جملة وتفصيلا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لا نريد أن يقع أبناؤنا في ضحية مدلول هذا البيت، بل لا بد أن نحذر من هذا الشر قبل الوقوع فيه. وأنتم خير رسول بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الخطر والتحذير منه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا عيب أن نتحدث عن الشر مخافة أن يدركنا، ولا عيب أن نتحدث عن الخطر لنحسن أنفسنا ضده. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. العجيب أيها الأحبة أن كثيرا من زوار هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذين فيهم المثقفون وبعضهم المتعلمون، ولكن سرعان ما يقدم أحدهم عامدا بقصد وعمد إلى أن يضع علمه وفكرة وذكاء وعبقرية وألمعية بل وما درس، إنه لا يقبل أن تفوت معادلة إلا بالتحقق من رموزها. ولا يقبل أن يحلل مادة إلا بالتأكد من عناصرها، ولا يقبل شيئا إلا بمعرفة أسبابه ومسبباته. لكن بعضهم رغم علمه وفهمه وربما تراه بارعا في الفيزياء والطب والكيمياء والرياضيات، تراه يعمد إلى أن يلقي يدجل بها السحرة ويلعب أو يعبث بها المشعوذون. أحبتنا في الله، يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية جامعة شاملة في بيان السحر وحكمه وحكم من تعلمه وحكم من سعى به وعاقبة وسوء نتيجة من تعاطاه. السحر أيها الأحبة تطلقه العرب على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء أخفى من السحر. وقال أبو عبيد: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. وعرف أحد فقهاء الحنفية وهو ابن عابدين، عرف السحر بقوله: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية. أيها الأحبة في الله، قبل أن نخوض في هذا الموضوع ينبغي أن نسلم بحقيقة موجودة، وهي أن الشيطان عدو لنا وقريب منا ويخالطنا ويحضر كثيرا من أحوالنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك فإن الله بين عظيم هذه المعركة التي يقودها الشيطان ويسخر فيها جنده الجن والأبالسة والشياطين ليتسلطوا على عباد الله المؤمنين حتى يصرفوهم عن عبادة وطاعة رب العالمين. يقول تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول سبحانه مبينا كيد الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يتسلط وجنوده يتسلطون عبر كل سبيل ومن خلال كل وسيلة، والسحر والسحرة من وسائلهم على ابن آدم أنهم يتعاونون مع الشياطين. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، ولذا شرع لنا الذكر في كل حال وفي كل مقام وفي كل موضع وفي كل مناسبة وفي كل أمر من أمورنا حتى نصرف الشياطين عنه. إن أردنا دخول الخلاء ذكرنا الله لنحمي أنفسنا من الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وإن خرجنا حمدنا الله على السلامة وكنا غفرانه، وإذا أردنا أن نبيت حصنا أنفسنا ألا تجتم الشياطين علينا أو تبول في آذاننا فتحبسنا عن صلاة الفجر. وإذا ركبنا طريقا ذكرنا الله عز وجل فكانت الملائكة والرحمات تحفنا وتحيط بنا وانصرفت الشياطين عنا بقوة أسماء الله وبركة صفاته عز وجل. وإذا أردنا شيئا أو قليلا أو كثيرا فإن ذكر الله حصن حصين وحرز مكين وقوة جبارة لو اجتمعت الشياطين من كل بقاع الدنيا وأصبح بعضها لبعض ظهيرة والله ما دنوا من عبد يذكر ربه ذكرا يتفاعل قلبه مع هذا الذكر بل لو دنت الشياطين منه لاحترقت. أيها الأحبة في الله، ما الذي يدفع كثيرا من الناس إلى أن يتعاطوا السحر وأن يجعلوه وسيلة وأن يقتربوا من أصحابه وأربابه بل وبعضهم يسعى لكي يتعلمه؟ إن ثمة دوافع وهي عديدة لأولئك الذين يحرصون على تعاطي هذا الأمر. فأولها دوافع نفسية مصطبغة بحب الشر ونفوس خبيثة ملعة بإيذاء الآخرين وتدميرهم والسيطرة عليهم حتى لو بلغ الأمر بالواحد منهم أن يتعامل مع الشياطين ليس مع شياطين الإنس حتى يؤذي من عاداهم من الإنس، بل ربما زاد على ذلك أن يتعامل مع شياطين الجن وشياطين الإنس من أجل أن يحقق أحقادا وأن يصفي حسابات في نفسه الحاقدة الخبيثة الماكرة التي أتنت بمستنقعات الإحن والحقد والبغضاء والحسد يريدون أن يدمروا من حولهم بذلك. وآخرون يريدون من السحر أن ينالوا أموالا وأن يجمعوا ثروات طائلة، ولذلك تعجب من أناس حينما يأتي أحدهم إلى الساحر فيقول له لمجرد الدجل والكذب إن دواء صاحبك أو إن دواء مرضك وشفاء سقمك يسير، ولكن لابد أن تدفع مقدما قدره 10,000 ريال، فإذا شفيت فسوف تدفع الباقي وقدره مثل ذلك أو ضعف أو أضعاف أخرى. يا سبحان الله، الطبيب الاستشاري الذي يخط الشيب في عارضيه ويشتعل رأسه شيبا لا يبلغ درجة الاستشاري إلا بعد سنوات طويلة من دراسة الطب مرورا بالزمالة وما بعدها مرورا بالسهر الطويل والمذاكرة والانقطاع عن الملذات والشهوات والأصحاب والأهل والأبناء والأقارب، وبعد ذلك كشفية الطبيب الاستشاري ب120 ريال ويكشف عليك من واقع علم وليس بمتطبب جاهل. وهذا الدجال المشعوذ الذي لا علم عنده ولا خوف ولا تقوى ولا خشية ويصف من الخبائث أخطرها وأسوأها وأخبثها، هل يعقل أنه يستحق مثل ذلك؟ لكن يا للأسف، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يأتي أحدهم جزعا من بلية حلت معرضا أن يتوسل إلى الله الذي برأ النسمة وخلق الحبة وخلق السماوات وخلق الداء والدواء وبسط الأرض وبيده كل شيء، يبتلي عبده ليختبر خضوعه وانكساره ودعاءه وذلته بين يديه، فيعرض أحدهم عن أن يتذلل لله فيتجه فورا إلى ماذا؟ إلى أقرب ساحر وأقرب مشعوذ، وحينئذ لا يزيده الشيطان إلا خبالة. لما حلت به البلية فأعرض عن الله ولم يجعل مصيبته مترجمة إلى ذل وانكسار بين يدي الله، بل توجه إلى ساحر كافر عنيد معاند لشرع الله، وكله الله إلى ما تولى وأسنده إلى ما ذهب إليه، فكان عاقبته أن زاده رهقا وخسارا وخبالا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم أيها الأحبة، من دوافع هؤلاء السحرة أنهم يجنون أموالا طائلة، ولكن تأكدوا أن الساحر لن يموت ثريا، وتأكدوا أن الساحر سيظل فقيرا، لأن من شروط ضلوعه وعمقه أو تعمقه بالسحر أن يزداد إذعانا وخضوعا وذلة بل وعبودية للشياطين والجن، فلم يكون قادرا على بعض الأمور التي هي سبب لاستدرار أموال حرام تؤكل بغير شرع الله عز وجل، لن يصل إلى ذلك إلا إذا أغرق في الذلة للشياطين والكفرة. وما ظنكم بشيطان كافر يتعامل مع ساحر، هل سيرضى منه بغير الشرك؟ هل سيرضى منه بغير السجود له؟ هل سيرضى منه بغير الذبح والنحر له؟ هل سيرضى منه بغير التوسل به؟ هل سيرضى منه بغير إهانة شرع الله؟ هل سيرضى منه بغير أن يقع في نبذ كلام الله وكلام رسوله والاستخفاف والاستهانة بالهدي والوحي النبوي والتعلق بالطلاسم والخطوط والرسوم والأشكال والنجاسات التي هي من أعجب العجب؟ أيها الأحبة، إن أولئك يعيشون حالة عجيبة، ترى ساحرا فتعلم من قسمات وجهه أن نفسه خبيثة وأن قلبه مظلم وأن أخلاقه دنسة فاسدة وأن تصرفاته معوجة هوجاء، فترى هذا الساحر يغرس الشر حيثما حل وفي كل مكان وصل إليه يغرس فيه خبث نفسه وسوء سلوكه، ولأجل ذلك لا ترى ساحرا يتورع في أن يرتكب شيئا، بل إن بعض الشياطين وبعض الجن يملون على الساحر إذا جاءت المرأة إلى أحدهم أن يزني بها ويقولون لا سبيل إلى شفائها إلا بأن تزني بها، إلا بأن تواقعها وأن تفعل بها. وبعضهم قد بلغ به الحال أمرا ليس عنده مانع أن يتجاهل هذه الحقائق، وربما تجد كثيرا منهم وأخص الجهلة الذين ليس لديهم حظ كاف من العلم بخطر السحر والسحرة، تجد أحدهم يدفع امرأته ويغلق الباب ويرخي السترة ويطفئ النور بين موليته أو ابنته أو زوجته مع الساحر، ثم ينتظر خارجا من أجل دعوى أنه سوف يشفيها وسوف يمنحها العافية وسوف يجعل العافية تدب في جسمها. بماذا؟ بإهانتها، بالزنا بها، بارتكاب أفجر وأخبث ما يكون معها، وهو كسر عفافها وحيائها وارتكاب أكبر الكبائر معها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نحن أيها الأحبة في مجتمع بدأت تكثر فيه العيادات النفسية وأصبح الناس في حالات الاكتئاب المتزايد، والحيرة والقلق أصبح من العلامات التي لا تحتاج إلى مزيد فراسة لكي تتفرس في الوجوه فتعرف شبابا وأناسا ورجالا ونساء قد علت سحب الكآبة وجوههم، وأصبحت إمارات القلق والحيرة خطوطا واضحة جلية في نظراتهم الشاردة وقسمات وجوههم الشاحبة. لا يحتاج الأمر إلى عظيم فراسة في ذلك، فأصبح بعضهم في حال من الوحشة من الناس، وربما ردد قول القائل عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. أصبح كثير منهم يحب الوحدة والعزلة والبعد، وأصبح يخاف من الناس ويضطرب ويرتعد ويبتعد عنهم، وربما خلت به الشياطين في خلوته وانفردت به في عزلته فزادته رهقا وخبالا وقادته إلى الشياطين، فظن أن عندها علاج نفسه. والاكتئاب أيها الشباب، وأسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يذيقكم الاكتئاب، من الأمراض التي هي درجات، ومن درجاتها العليا أن يتمنى صاحبها أن يموت أو ينتحر أو يصاب بالسرطان ولا يعاني ما يعاني منها. ومن أسبابه الإعراض عن ذكر الله عز وجل، وقد يبتلى به مؤمن ابتلاء ليرفع الله بذلك درجاته، ولكن إن كثيرا من الذين يصابون به تراهم يصابون لأنهم لا يصلون ولا يقرؤون القرآن ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يحضرون مجالس الذكر، ذكرهم الغناء ونظرهم إلى الحرام وأكلهم الحرام ومجالسهم الغيبة والنميمة وحديثهم وتحياتهم السب والشتيمة، فأنى لهؤلاء أن تسعد قلوبهم أو تعلس أفئدتهم بحياة ولا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم أيها الأحبة في الله، كلما ابتعد الناس عن شرع الله ودينه أصابهم ألوان وأنواع من البلاء لما تركنا الهدى حلت بنا محن. ولا تسأل عن ألوان هذه المحن. أيها الأحبة، أترون السحر حقيقة أم خيال؟ هل السحر كله حقيقة أم كله خيال؟ اختلف الباحثون في هذه المسألة اختلافا بينا، ولكن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وعلى هذا فإن أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الاجتماع، الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك كالمعتزلة مثلا الذين ينكرون أن يكون للسحر حقيقة، ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر حقيقة، وربما كان نوع من أنواعه أو ضرب من أضرابه وصنف من صنوفه تخيل. يقول ابن القيم في رده على المعتزلة الذين يقولون إن السحر كله تخيل، وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه فقهاء الإسلام. اتفق أهل الفقه وأهل التفسير والحديث أن السحر له حقيقة. يقول ابن قدامة: وللسحر حقيقة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يصرف الرجل ويأخذه عن زوجته، ويبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين اثنين. وقد قال الشافعي بهذا أيضا. ولذلك فإن كثيرا من السحرة بل والأشرار والفسقة وأهل الفجور والمجون ربما ذهب بعضهم إلى الساحر فأطاعه وإنقاد له من أجل أن يحبب فلانة إليه أو فلانا إليه، من أجل أن يجعل هذه البريئة المسكينة تنقاد وراءه كما تنقاد النعجة الضعيفة خلف الذئب الشرس. السحر كما قلت له حقيقة، وإن كان بعضه أوهام، فمن قال بأن السحر كله حقيقة لا وهم فيه فقد خالفوا شيئا من الحق، والذين زعموا أن السحر كله خيال لا حقيقة له في الخارج فقد خالفوا الصواب أيضا. والذين أصابوا كبد الحقيقة أولئك الذين قسموا السحر إلى قسمين: قسم له حقيقة وقسم لا حقيقة له، وإنما هو أوهام وتخيل. سئل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الأمة وليس ببعيد عن مكاننا هذا، وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين متع الله به على طاعته، هذا السؤال: هل للسحر حقيقة؟ فأجاب متع الله به: للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك فهذا خيال وليس بحقيقة. انظر قول الله عز وجل في قصة السحرة من آل فرعون، حيث قال تعالى عنهم: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن فالسحر أنواع: حقيقي وتخيل، وثمة سحر مجازي يسمى سحر، وهو في الحقيقة معتمد على حركة البهلوان وخفة اليد وما إلى ذلك. هذا الذي ربما عرض كثيرا، وبعضهم ذهب ليستمتع بشيء من هذه المشاهد التي هي أيضا تمت إلى أصناف وألوان وأنواع من المخالفات الشرعية. السحر الحقيقي أيها الشباب لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين، ولا يقع إلا بالعبودية لها قولا وفعلا وتناولا للمحرمات والخبائث ونحو ذلك، وهذا كله كفر وشرك لا يجوز، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتيه أو يفعله. هل تعلمون أن بعض السحرة لا يمكن أن يكون ساحرا إلا إذا وضع المصحف بالنجاسة؟ تتصل به الشياطين وتملي عليه ألوانا من أقبح الشرك وأخبث أصنافه. هل تعلمون أن بعض لا يمكن أن يكون ساحرا إلا إذا كتب آيات القرآن بالبول ودم الحي؟ هل تعلمون أن بعضهم لا يمكن أن يكون ساحرا إلا إذا ذبح الجزور والأبقار والأغنام في أي مكان تحدده الشياطين له على غير القبلة، لا يذكر اسم الله، بل ربما سمى كبار الشياطين: هذا لبدوح، وهذا لجدوح، وهذا لشيطون، وهذا لسيطون، يذبحون لغير الله عز وجل ولا يذكرون اسم الله طاعة وانقيادة. فهل يبقى بعد ذلك شك في أن السحر كفر؟ وهل يبقى بعد ذلك شك في أن الساحر كافر؟ إذا أن السحر اتفاق بين الساحر والجني على إحداث شيء ما بمن يراد سحره، وقد تكون النتيجة أن يجعل هذا الشخص عاجزا مربوطا غير قادر على معاشرة زوجته، وهو ما يسمى بالربط. وقد تكون النتيجة أن تكون المرأة في نزيف دائم، وربما تكون النتيجة أن يقع صداع دائم أو شلل معين في جزء أو أجزاء، وقد تكون النتيجة حب أو كراهية أو بغضاء أو حالة عدوانية أو تغير من الحالة الطبيعية للإنسان. الله سبحانه وتعالى قد بينا أن من تعاطى ذلك وعمل به فهو كافر، حيث قال تعالى وما كفر سليمان، فدل على أن من تعاطى السحر فقد كفر. قال ولكن الشياطين كفروا، ولذلك تعاملوا مع السحرة يعلمون الناس السحر، وهذا بيان حكم السحر. وقد تواتر النقل عن من بحث في أحوال السحر والسحرة في أنه لا شك أن الساحر مرتبط بالشيطان ارتباطا واضحا، فالسحرة يتقربون إلى الشياطين بما يحبونه بكل شرك وبكل اعتقاد فاسد وعمل ضال وأكل للمحرمات والخبائث. بل وقرأت في بعض الكتب أن بعض الشياطين تملي على الساحر أن يتجرد فينزل في مكان كله عذرات ونجاسات ويلطخ بها نفسه ويصوم عن الطعام أياما ولا يفطر إلا على نجاسة، ويرضى أن يأكل العذرات وأن يعيش بين الحشرات وفي مستنقعات وفي أماكن محشورة موحشة، وكلما كان ضالعا مستجيبا منقادا ذليلا في طاعته للجن والشياطين كلما علت رتبته عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا أيها الأحبة، لا بد أن نحذر أمة الإسلام، وإن كان سماع مثل هذا الكلام قد يخيف بعض الناس من أمر السحر، إلا أني أقول لكم اطمئنوا وكونوا على ثقة بالله. إن كلمة لا إله إلا الله، وكلمة بسم الله، وكلمة سبحان الله، وكلمة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن النجس الرجس الشيطان الرجيم، وكلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وقراءة آيات من كلام الله في الصباح والمساء، تجعل كل جيوش هؤلاء السحرة والشياطين ظلاما يتبدد عند أدنى شمعة ثوقد، فما بالك إذا أشرقت شمس القرآن وشمس النصوص النبوية على ظلمات السحرة والكهنة والشياطين، فبددت هذه الدياجير وجعلت كل ما حولك أيها الإنسان بذكر الله نورا في نور وعلى نور بإذن الله عز وجل. تأكدوا أيها الأحبة أن الشياطين موجودون، وإن كنا لم نعطى القدرة على رؤيتهم لكنهم يروننا، كما قال تعالى يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. وأيضا أن هؤلاء الشياطين قد مكنوا من القدرة على الانتقال السريع في أقطار الأرض والصعود في أجواز الفضاء، وربما نقلوا أشياء غريبة وعجيبة، وأن لديهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، فقد يتشكلون في صور بشر أو حيوان أو أفعى ونحو ذلك، وأنهم قد سخروا حيث أخبر الله تعالى أنه سخرهم لنبيه سليمان، فكانوا يبنون له القصور الشاهقة ويصنعون التماثيل البديعة والصحاف الكبيرة والقدور الراسية، يغوصون في أعماق البحار لاستخراج اللآلئ، وكانوا مسخرين لسليمان عليه السلام، فإذا خالف منهم مخالف وضعه في الأسر وصفده في الأصفاد وجعله في الأغلال. يستطيع الشياطين أن يؤذي بعض الناس، ولقد حاول عفريت من الشياطين أن يتفلت على نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله كيده في نحره وأمكن رسوله منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت البارحة في صلاتي فتفلت علي شيطان فخنقته حتى سال لعابه على يدي، وهممت أن أربطه في المسجد ليلعب به الصبيان، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم أيها الأحبة، إن الشيطان يوجد ومن حول الإنسان، بل ويجري من الإنسان مجرى الدم كما جاء في الصحيحين، ولكن مع هذا كله لا يمكن أن يأتي الشياطين بمعجزات الأنبياء، ولا يمكن أن يكونوا على قدر أن يأتوا بشيء من ذلك، وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ولا يمكن أن يتمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهيئ أو يخيل الإنسان أن النبي هو الذي يأمره في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، كما أن الشياطين لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودا معينة في الفضاء. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا، ولا يكشف آنية خمرت، ولا يحل قربة أوكيت. فإذا عرفت، طبعا إذا سميت الله عز وجل، فإذا عرفت ما يستطيعه الشيطان وما يعجز عنه عرفت حقيقة هؤلاء. وقد قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. رغم سرعته وتشكله وتلوله وغرائبه وعجائبه، إلا أن الله وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، والكيد الضعيف لا يصمد أمام ذكر الله سبحانه وتعالى. فالشيطان إما بنفسه أو بما لديه قد يسلط على بعض الناس، إما بالأمراض أو الإسقاء أو الأسقام أو إزالة شيء أو تعويج شيء، وربما حرك شيئا، لكن لا يستطيع أن يكتب شيئا ما كتبه الله، ولا يستطيع أن يقدر شيئا ما قدره الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله عز وجل. إن الشياطين لا يستطيعون أن يحيوا الموتى، ولا ينطقون العجمة، ولا يحولون الإنسان، كما هي الخرافات والأساطير التي نسمعها، أو ربما بعض الشباب يقرأها، أن الساحر حول ذاك إلى حمار، أو حول ذلك الحمار إلى إنسان. لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بمعجزات الأنبياء، فالشياطين أقل وأذل من أن يستطيعوا شيئا من ذلك. ثم الشياطين لا يعلمون الغيب. يظن بعض الناس أن الشياطين يعلمون الغيب، لا، الشياطين بينهم اتصالات سريعة، بعضهم يخبر بعض بما هو موجود، أما الغيب فلا يمكن أن يعلموه أبدا. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بقولهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. ومما يدل على أن الشياطين لا يعلمون الغيب قول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت، يعني سليمان عليه السلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم أيها الأحبة، إذا علمتم ذلك هان أمر السحرة والشياطين بإذن الله عز وجل. السحر كما قلنا له حقيقة وله أنواع، ومن أشهر أنواعه وأخطرها انتشارا هذه الأنواع الأربعة. الأول سحر التفريق، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فإن إبليس يدنيه منه ويقول: نعم أنت أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزم. فمن أعظم أنواع السحر للسحر انتشارا للأسف ما وقع فيه بعض النساء، وربما وقع فيه بعض الرجال، وهو مسألة سحر التفريق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة قد بلغت بها الغيرة حد الجنون والهستيريا، وجن جنونها لما تزوج زوجها عليها، فأرادت أن تفرق بينه وبين ضرتها، فذهبت إلى ساحر أو ساحرة ودفعت مالا طائلا، وأخذت شيئا من هذه الطلاسم والعقد التي نفث فيها بأسماء الشياطين ونجاساتهم، ثم جعلت في شراب أو طعام أو لباس أو مكان، فكانت النتيجة أن صرف هذا المسكين عن ضرتها، أو ربط عنها، أو أبغضها، ثم طلقها وفارقها وتظن أنها انتصرت. ويا للأسف، إن من النساء من تقول أنها على استعداد أن ترتكب هذا حتى لا يفرط زوجها من يدها. تقول: هي مسألة سهلة، الأمر بسيط، خلي جفرة بين يدي يروح، تأخذ امرأة أخرى مني. لا يمكن، حتى لو كانت النتيجة أن أرتكب سحراً كهذا أو أفعل كبيرة كهذه، وكأنها تقول لا أبالي بما حرم الله أو أباح، ولا أبالي بما يرضي الله أن يسخطه، ولا أبالي بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكون زوجي وحبيبي لي وعندي وبين يدي. وقد جهلت أن العاقبة عند كثير من النساء اللائي فعلن ذلك قصدا منهن لإبقاء الأزواج وطرد الضرات، أن انعكس السحر على الساحر ومن عمل فيه ومن تعاون معه، فعاد الزوج وإن طلق الثانية الضرة إلا أنه انقلب على الأولى مبغضا بغضا حقيقيا، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن طلب شيئا بغير سبيله المشروع فإن الله عز وجل يجزيه بالحرمان منه، وهذا مشاهد وملاحظ عند كثير من النساء. النوع الآخر من أنواع السحر المنتشرة سحر المحبة، وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التولة، كما جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمقصود بالرقى الواردة في الحديث هي الرقى الشركية، بغير كلام الله، بغير الأدعية النبوية، بالطلاسم، بالخزعبلات، بغير ذلك، هذه من الأمور المحرمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا لما يراد به من دفع الضر وجلب النفع من غير الله عز وجل. كيف يكون السحر شركا؟ لأنه يتضمن اعتقاد أن الساحر يستطيع أن يدفع شرا أو يجلب خيرا أو يقسم محبة أو يصرف كراهية، من يعني يعتقد هذا الذي يتعامل مع الساحر أن هذا الساحر يحقق شيئا وإن كان الله لا يريده، يحقق شيئا وإن كان الله لا يشاءه. فاعتقاد هذا المتعاطي والمتعامل مع السحر والسحرة أن الساحر يفعل شيئا لم يرده الله ولا يقدره ويفعل شيئا من دون الله عز وجل، هذا صميم الشرك، بل هو شرك الربوبية، أن تعتقد أن مع الله من يتصرف، كما أن الله له الحكم والأمر والتصرف المطلق في عباده. إن بعض الرجال قد وقعوا في مثل هذا، فلقد سمعنا كثيرا من أناس تزوجوا نساء قد شغفنا قلوبهم حبا، وأصبح الواحد منهم أسيرا لحبها وهواها، فخاف أن تفارقه، ولما رأى شيئا من سدودها عنه سرعان ما توجه إلى ساحر وقال اصنع بيني وبينها تولة تحببها إلي وتربطها بي. كما أن بعض المجرمين قد فعلوا ما هو أكبر من ذلك، وجعلوا هذه التولة مع السحر الأول وهو سحر التفريغ، فذهبوا إلى سحرة وطلبوا منهم أن يجعلوا تولة تفرق امرأة من زوجها وتحببها إلى رجل بعيد أجنبي عنها، مع سحر تفريق يفرق فيما بينها وبين زوجها، وكأنه يقول تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. يموت من السحر، يموت من القهر، يموت من الكمد والغيظ، لا يباري. النوع الثالث من أنواع السحر سحر التخييل، وهو أن يخيل الإنسان أن يرى الثابت متحركا والمتحرك ثابتا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، من هذه الحبال والعصي لما جاءوا بسحر واسترهبوا الناس وسحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أصبح كل من حضر ذلك الموقف يخيل إليه شوية حبال وشوية عصي أصبحت ثعابين ضخمة كبيرة يوشك أن تلتهم من حولها، و ترهبوهم يعني أصاب الناس الرهبة وجاءوا بسحر عظيم. الله يصف بأن السحر عظيم، لكن إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. أوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، في لحظة كل هذه الحيات والثعابين الزاحفة والكوبرا والأكاندا وكل أنواعها انتهت لتصبح شيئا يسيرا، لأن هذه معجزة من الله عز وجل، وذلك سحر وتخييل. وسحر التخييل بحقيقة العبارة قلب الأشياء عند الذي يراها فلا يراها على حقيقتها. وكثير من الناس يقول يا أخي أنا بنفسي رأيت هذه الشجرة تمشي. آخر يقول أنا رأيت أن هذا الدرهم يتحرك، وأنا بنفسي رأيت ذلك الواقف يمر وسط الشجرة كأنه يقطعها، ويقول آخر أنا رأيت هذا الرجل يدخل من تحت الطاولة ويخرج منها وبينهما هذا الخشب، والآخر يقول رأيت رجل جاء بالسيف وضربه على بطن هذا الذي تمدد وما مات أبدا وما خرجت منه قطرة دم. وكل ذلك تخيل، وكل ذلك استرهاب وتخيل. النوع الرابع من أنواع السحر أو من أشهرها هو سحر الخمول، حيث يحبب إلى المسحور حب الوحدة وحب الانفراد والشرود الذهني والصمت الدائم. مو حب نادي الوحدة اللي في جدة ومدري ولا فيه، لا، حب الوحدة يعني العزلة، وما شابه ذلك من ألوان السحر وضروبه. وهناك أنواع أخرى ليس هذا مقام بيانها وتفصيلها. لا أود أيها الأحبة أن أطيل كثيرا في بعض ذلك، ولكن أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي أننا بأمس الحاجة أن نحارب هؤلاء السحرة، وأن نذكر عامة الناس بأن السحر كبيرة عظيمة شرك وكفر، وربما بعضها يفضي إلى الكفر مع كونه كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر السحر منها أيضا. هل بعد هذا دليل على أن السحر كفر، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الكفر بل مضارعا له؟ فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: من عقد عقدا ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمران بن حسين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وقال سماحة الشيخ ابن باز إسناده جيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا نقول لكل هؤلاء الشباب الذين ربما بعضهم سافر فوجد هؤلاء المشعوذين والدجالين والسحرة في الحدائق وفي المنتديات العامة: تفضل أنت تقرأ الكف، اقرأ كفي، أو أنت تقرأ الفنجان، اقرأ لي الفنجان، أو أخبرني بحظي في المستقبل، ما ظنك بحظي مع زوجتي أو مع خطيبتي، ما ظنك بحظي في وظيفتي الجديدة، ما ظنك بحظي في هذه الصفقة القادمة. وللأسف حتى بعض رجال الأعمال يستأنس بمثل هذه القضايا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء، مجرد السؤال، مجرد السؤال بغض النظر عن التصديق والقبول والاستجابة والانقياد أو عدم ذلك والرفض، مجرد السؤال سبب أن لا يقبل لمن فعل ذلك صلاة 40 يوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أهل السنن الأربعة والبزار بأسانيد حسنة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وصححه. وفي رواية البزار وهي بشواهدها حسنة ورواها الإمام أحمد والحاكم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان. كل ذلك أيها الأحبة وغيره من الأحاديث كلها دليل على كفر الساحر وحرمة، بل وتغليظ الحرمة في تعلم السحر، وأنه ربما كان كفرا أو كان كبيرة من الكبائر، فما كان من السحر يقع صاحبه في الكفر فهو كفر، وما كان من السحر يقع صاحبه في الكبائر فهو من أعظم الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي: عمل السحر حرام وهو من أكبر الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه حرام. والسحر المجازي وإن لم يبلغ مبلغ الكفر إلا أنه حرام لما فيه من إفساد عقائد العامة، فإن العام إذا شاهد ما يفعله الساحر من أمور غريبة وحركات لا يعرف سببها ربما اعتقد بالساحر شيئا من صفات تتعلق بالربوبية فيهلك بذلك. أعود إلى ما قاله الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين متع الله به، حيث قال: وتعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. قال: فتعلم هذا النوع من السحر كفر، وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين، واستعماله كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدا، فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفرة، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره ودفعا لأذاه عن المسلمين. وعقوبة الساحر بالإسلام كما تعلمون أنه يقتل من غير استتابة، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الرواية في المذهب عند الحنابلة، وعز القرطبي هذا القول إلى جمهور أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبو موسى الأشعري. فهل بعد ذلك شك أيها الأحبة؟ إن البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وفي المسند وعند الشافعي قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى البيهقي أنهم كان عند الوليد بن عقبة رجل يلعب فذبح إنسانا فأبان رأسه فأعاده، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى، فجاء جندب الأزدي فقتله، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فلما غضب عليه الوليد قال: بهذا أمرنا أن نقتل الساحر، وحد الساحر ضربة بالسيف. كان الوليد جالس وفي مجلس ساحر، وأتى هذا الساحر برجل وأبان رأسه أمام الناس، ثم جعل رأسه في مكان وجسمه في مكان، فتعجب الناس قال: سبحان الله، أمات رجلا ثم أحياه. أثناء هذه العملية وهذه التمثيلية وهذه الطلاسم وسعر التخيل قدم جندب الصحابي، فلما وجد هذا اللعب سل سيفه وضرب رأس الساحر حتى دحرجه بين يدي الوليد، قال: إن كان يحيي الموتى فليحيي نفسه، إن كان يحيي الموتى فليحيي نفسه. وهذه مسألة واضحة. وحتى تتأكدوا أن السحرة لا يملكون شيئا، كم ذبح الصفات في الرياض من ساحر؟ هل استطاع الساحر لما جاء به في ساحة الصفات أن يتحول إلى نملة ويضمحل ويزول ويهرب؟ هل استطاع الساحر أن يتحول إلى ضب ويدخل؟ هل استطاع الساحر أن يتحول إلى حشرة أو جرجوع أو غير ذلك؟ لو كان حقيقا وصدقا ما يظنه بعض الجهلة أن السحرة يستطيعون إذا قبض عليهم أن يتحولوا بهذه الصفات لما استطعنا أن نمسك ساحرة. نمسك الصباح في المساء ما نلقى إلا صرصار في الجدار، جيبوا فليت نمسك. المسألة عجيبة أبدا. يؤتى بالساحر وقد ثبت عليه وبإقراراته وكتب الشعوذة عنده والطلاسم والعقد وأشياء كتبت بدماء الحيض والعياذ بالله ونجاسات، ومصاحف توجد في بيته قد وضعت في دورات المياه وربما عليها من النجاسات من أجل أن تتسخر له الجن والشياطين، ثم بعد ذلك كله يؤتى فتقطع رقبته. لو كان يستطيع أن يحقق شيئا للناس لحقق ذلك لنفسه ودفع عن نفسه الشر، لكن قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكذا صح قتل الساحر عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ففي الموطأ عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية سحرتها وقد كانت دبرتها، المدبر هو الذي يعتق بعد الموت، فأمرت بها فقتلت. ومن الصحابة الذين مذهبهم قتل الساحر عثمان رضي الله عنه وابن عمر وأبو موسى الأشعري، إضافة لما مر معنا، وهذا مذهب أئمة الإسلام وصحابته الكرام من قبل. إذن أيها الأحبة، هل يبقى عند أحد شك في ضرر السحرة وفي شرهم وفي فسادهم وفي إيذائهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أو لا. قد يقول قائل: طيب الساحر الذي يكفر يقتل، لكن اللي ما نقول بكفره ما يقتل، لا، تفريق له حال، لكن النهاية هي القتل سواء قلنا بكفره إن كان مرتكبا مكفرة أو لم نقل بكفره إذا كان مرتكبا أمورا من الكبائر ما بلغت الكفر، لكن في كلا الحالين لا بد أن يقتل لعظم الضرر والفظاعة لأمرهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: فهم يفرقون بين المرء وزوجه، والعكس، وهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم، كما لو سحر امرأة ليزني بها. وللأسف أصبح بعض المجرمين والفجرة يستخدم السحر من أجل أن يستدرج الغلمان ليفعل بهم اللواط، ويستخدم السحر لكي يستدرج بعض النساء ليزني بهن، ويعمل السحر حتى يخرج عفيفة من خدرها فيزني بها ويفرق بينها وبين زوجها. يقول الشيخ ابن عثيمين: فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد، لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، ولكن في كل أحوال لا بد من القتل. هل هناك من سبيل إلى علاج من أصيب بسحر أيها الأحبة؟ ينبغي ألا نتساهل في مسألة علاج المسحور بالسحر. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم: النسرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان: حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، والثاني النسرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز بإذن الله عز وجل. ببيان شيء من الطرق الشرعية للوقاية من السحر، فخير سبيل للوقاية من السحر هو التمسك بشرع الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلم. اتق الله حيثما كنت، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مما يعينك على السلامة من السحر وأسبابه وأذنابه أن تكون كثير الاستعادة بالله عز وجل من كل شر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. وأفضل ما تعوذت به أيها الحبيب أن تتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنها نعم الحسن الحصين والحرز المكين. اعلم أن توكلك على الله وثقتك بما عند الله وركونك إلى قوة كلمات الله وأسمائه وصفاته مع ثقتك بأنها ليست بشيء أمام عقد الشياطين وطلاسمهم وشعولتهم مما يجعلك في مأمن بإذن الله من شرهم. إني لا أعجب من أناس يشكون ويصيبهم الريب في قدرة كلمات الله عز وجل في مواجهة السحر والشياطين، وهم في ذات الوقت يعتقدون ويستسلمون لحروف ورموز وعقد وطلاسم من هؤلاء الشياطين لينصرعوا لها وبها ولأجلها من قبل أن يواجهوا شيئا. إذا كان السحر أحرفا وكلمات، فكذلك كلام الله عز وجل كلمات وأسماء وصفات. أفتكون كلمات السحرة أقوى من كلمات الله؟ أتكون حروف السحرة أقوى من حروف ركب منها كلام الله عز وجل؟ أتكون جمل يجعلها السحرة أقوى من آيات قرآنية لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ أي هزيمة هذه؟ أن تجد رجل على سبيل المثال معه رشاش قوي فتاك محرق ترتعد فرائصه ويتنافض خوفا وجلا من رجل معه عود هشة ليست بالغليظة ولا بالمؤثرة. إذا كنت تملك ومعك الحرز المكين والحصن الحصين كلام الله عز وجل، معك هذا وتخاف من ساحر ليس معه إلا أحرف ونجاسات وطلاسم وأمور خبيثة ورديئة. إذن أين ثقتك بالله؟ أين ثقتك بكلام الله؟ أين اعتقادك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين توكلك على الله؟ الناس اليوم لو يأتي أحدهم يهدد شخص آخر، يعني يفرض شخص بسيط من الرعاع مسكين لا حول ولا طول ولا قوة ولا عند أي شيء، جاء وهدد رجلا، فذهب ذلك المهدد إلى الملك فقال: أيها الملك، إن فلانا يهددني. قال الملك: لا تخش شيء، أنت بجواري وفي حصني وعندي ولن يمسك سوء. فقال: لا أخاف أنك ما تقدر عليه. ما تظن بهذا الملك؟ قائل له: قل إذا كنت ما تثق لي وأنا الملك بالسلطة والجاه والقدرة والجيش والجند والهيمنة، لا تثق أنني قادر على حمايتك من هذا الضعيف الشريد الطريد المسكين الذي ليس عنده شيء، فاذهب أنت وإياه إلى الجحيم. ولله المثل الأعلى، إذا كانت ثقتك بالله ضعيفة في مواجهة ساحر كيده وصفه الله بأنه ضعيف، إذا كان توكلك على الله ضعيف وخوفك من الساحر عظيم، إذا كانت ثقتك وتوكلك على الله رديء هش مضطرب مهتز، وخوفك من هذا الساحر وأذنابه قد ملأ قلبك وصور الدنيا جبالا أمام عينيك من شدة هوله وما أعده لك، فقل لي بالله أنى لك وكيف تستفيد من آيات الله وبركة أسمائه وصفاته؟ إنك لن تستفيد من الحسن الحصين من كلام الله وكلام سيد المرسلين إلا إذا وثقت بأن الآيات والقرآن والأسماء والأذكار والصفات هي جبال عظيمة عظيمة لا يمكن أن تفعل ذرة من الرمل في مواجهتها شيء. لا يمكن أن تستفيد من كلام الله وكلام رسوله والأذكار والأسماء والأدعية والصفات إلا إذا وثقت بأن ما عند الساحر ربما يكون شرارة صغيرة وإن برقت فإنها لا تفعل شيئا، وأنت تملك قوة عظيمة تحرق كيد الشيطان وأعوانه وأصنافه. إذا لم يكن هذا إيمانك بكلام الله وكلام رسوله، فقل لي ما الذي تعتقده إذن في كلام الله؟ أتعتقد أن أحرف الساحر تغلب أحرف كلام الله؟ أتعتقد أن طلاسم الساحر تغلب أسماء الله وصفاته؟ أتعتقد أن ما يفعله الساحر يغلب قرآنا أنزله الله من فوق سبع سماوات؟ ما الذي بقي من التوكل وما الذي بقي من الاعتقاد إذن أيها الأحبة؟ نعم، إن كثيرا من الناس قد أُثي من هذا الباب، أُثي من ضعف التوكل، وبعضهم يردد الأذكار لكنه لم يتوكل على الله حق التوكل ولم يثق بها تمام الثقة، ولذلك ربما تراه يصاب بما يصاب به. إن من الأسباب التي تعين على الوقاية من كيد الشيطان والسحرة والكهنة والدجاجلة المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلم أن ما أصابك فإنما بما كسبت يداك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أخي الكريم، عليك بالصدقة فإنها تدفع ميتة السوء وتصد وترد أصناف وأنواع البلاء. إنك لا تدري ما تفعله لقمة من تمر من طعام أو حفنة من اليد من التمر، لا تعلم ما تصرف عنك من أنواع الشر. نحن لم نعرف قدر الصدقة. لا يلزم الصدقة أنك تطلع 500 ريال ولا 100 ريال من 50. تصدق ولو بأربع تمرات، تصدق ولو بنصف دجاجة، تصدق ولو بثوب، تصدق ولو بغترة، تصدق ولو بجورة، تصدق ولو بعباءة مستعملة، تصدق ولو ببطانية من بيتك، اغفر الصدقة. كان أحد السلف لا يمضي عليه يوم إلا ويتصدق، حتى إنه يجعل السكر في جيبه ويمر على الفقراء ويعطيهم قبضة قبضة مما في جيبه. لا يلزم أن تعطي أموالا طائلة حتى تفعل صدقة تصد عنك البلاء وأصنافه وتصد عنك الكيدة وغروبة، لا، أنت محتاج أخي الحبيب إلى أن تتصدق بما يسر الله لك لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعوات التي تبطل فعل السحرة وتأثيرهم كلما كانت أقوى، يعني كلما كانت الدعاء أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب على الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره له من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات، إذا كان له ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه، وهذا واضح وجلي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول لأحد الشباب مساعد طيار، يقول تزوجت فتاة من خارج هذه البلاد، ولا شك أنه اجتهد في طلب فتاة جميلة، قال فجن جنون زوجتي وأرعدت وأزبدت وتحدت ودعت بالويل والثبور وأقسمت ألا تفسدن هذا الزواج وألا يتم أبدا وأن تفرق بيني وبين هذه المرأة. قال ونتيجة لما بيني وبين زوجتي الأولى من أولاد لا أريد أن أبقيها، لا أريد أن أطلقها، وإن كنت أدعوها وخوفا بالله. قال فسمعت ذات يوم من خلال مكالمة استرختها عليها أنها تتصل بساحرة تقول إنه تزوج وأريد أن أفرق بينه وبين زوجته. فقالت الساحرة سأرسل لك كذا وافعلي به كذا وضعيه في مكان كذا في وسادة كذا في فراش كذا وستجدين العجائب. قال فما كان مني إلا أن اجتهدت على الأذكار وصلاة الفجر مع الجماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله حتى يمسي مع الخطر. قال مجتهد بأذكار الصباح والمساء. قال فتتصل في اليوم الثاني تقول ما سوى شيء ما تغير شيء. قال طيب ستجدين سحرا جديدا سأوصله إليك. قال وأنا أقول لها والله إني أسمع كل ما تفعلين وأخوفك بالله، وإني أتحداك ملء التحدي كله أن تستطيع أن تفعل شيئا، لأنني قد امتلأ قلبي بكلام الله وأسمائه وصفاته وأنت تتصلين بشيطانة هي التي تدلك على ما تفعلين. قال فلما عجزت وأيست استسلمت ورفعت الراية البيضاء وانسحبت كما انسحبت بلجيكا من الحرب العالمية الثانية. ما استطاعت تفعل شيء أبدا، بل دخلت الحرب مرغمة ولم تستطع أن تقدم شيئا أبدا. ولا بد أيها الأحبة لمن أراد أن يعالج سحرا بالرقية الشرعية، فلا بد أن تكون هذه الرقية بالعربية أو ما يفقه معناه، ولا بد أن لا يعتقد أن الرقية ذاتها هي التي تؤثر، لكنها تؤثر بإذن الله بأمره بإرادته بمشيئته، لأن الله جعلها سببا والله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب. ولا بد من أن يرقي الإنسان نفسه إذا احتاج إلى ذلك، وخير راقي للإنسان نفسه. بعض الناس تجده يذهب إلى كل إنسان يطلب منه الرقية ولا يرقي نفسه. يا أخي لماذا لا ترقي نفسك؟ ما تعرف تجمع يديك وتقرأ الفاتحة وتنفث، وتقرأ آية الكرسي وتنفث، وتقرأ المعوذات وتنفث، وتمسح على وجهك وعلى صدرك وعلى رأسك، وانفث في ماء واشربه، انفث في ماء واغتسل به، كل ذلك من الرقية المشروعة. أما بعض الناس لا يفعل، تجد يذهب إلى إنسان ربما هو من المشعوذين ويعبث ويلعبه ولا يمكن، لأنه ثق تمام الثقة أن هذا لن يكون أرحم بك من نفسك، ولن يكون أخلص لك من نفسك، ولن يكون أصدق في الدعاء لك من نفسك. فلماذا أنت تتعلق بالآخرين وتظن أن السبيل قد انقطع بينك وبين الله ولا بد من أحد يوصلك إلى الله؟ لا يا أخي الحبيب، إن الحبل بينك وبين الله متصل، حتى وإن كان منك ما كان من الذنوب أو وقع ما وقع منك من العيوب أو حصل ما حصل من الزلات، فلا تظن أن العبد إذا أذنب ذنبا أنه انقطع بينه السبيل بينه وبين ربه السبيل، بل إن الله عز وجل يقول لمن أغرق في الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس يقولوا يا أخي أنا أدخن شلون تبيني أرقي نفسي؟ إن شاء الله في مقباك بكتين، أرقي نفسك وتب إلى الله عز وجل، ولا تظن أن وجود المعصية سبب يمنع من رقيتك لنفسك. بعضهم يقول والله أنا عندي المنكر الفلاني، لا تظن أن ذلك سبب يمنعك من رقية نفسك، بل ربما كان توسلك وإلحاحك وتضرعك إلى الله سبب في أن تنظر إلى هذه الذنوب التي أنت مقيم عليها أو واقع فيها أو مصر عليها فتبعدها وتنجو منها وتسلم منها وتقلع عنها بإذن الله عز وجل. ارقي نفسك، ارقي أولادك، ارقي زوجتك. بعض الناس عنده ولد يسهر ولا في غلق ولا يصيح ما خبرت ولا نطوع، ما خبرت ولا نطوع، دور ولا نطوع، شوف ولا نطوع. طيب يا أخي ما تعرف تقرأ،
ما تعرف ترتيب، ما تقدر تنفك على ولدك 5 دقائق كل يوم إذا دخلت البيت، هي قضية كبيرة.
لا لا لا، ودوا العيادات الاستشارية واخذوا 200 وخلص، ودوا المختبر سووا لها أشعة.
يا أخي الحبيب ما بعد صار شيء. أنا لا أقول لك لا تفعل هذه، هذه من أسباب الطب المباح المشروع،
لكن منها 200 تصدق بها، اكفل بها يتيم، اكفل بها أسرة، شارك في حفر بئر، شارك في كفالة داعية، صدقة عن هذا المدد، داوم مراكم بالصدقة وانفت عليه بما يسر الله عز وجل. خير لك من أن تذهب إلى أناس ادفع 30 ادفع 40 هات 50. يقول الواحد يدرى على الناس يقول الرقية 70، فجاء قرى على واحد قرى عليه قال ادفع 70 طلع 100 ريال. قال معك فكة؟ قال ما معي إلا ذا 100. قال طيب افتح صدرك، هذه 30، سلام عليكم، انتهت المسألة. فلن يكون هؤلاء الرقاة أكثر إخلاصا منك لنفسك. لا يمكن أحد أن يدعي ويقول أنا أكثر إخلاصا منك لنفسك وأنا أكثر حبا منك لنفسك. فيا أخي الكريم ارقي نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة، وإذا كنت راقيا أو تحسن ذلك فأراد منك أحد أن ترقيه فافعل واحتسب وتعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الواحد منا يستطيع فليفعل، وكلما كانت الرقية خالية من مقاصد الطمع والجشع وطلب المال أو النظر. يعني بعض الرقاة، لماذا بعض الرقاة ما تنفع عند بعض الرقاة؟ بعضهم يشغله النظر إلى مفاتن المرأة التي يقرأ عليها فتضيع بركة الدعاء والرقية، وبعضهم تضيع بركة الرقية والدعاء بسبب الطمع في المال، وبعضهم تضيع بركة رقيته بسبب الشهرة وطلب الشهرة، وبعضهم تجد يضيع بركة هذه الرقية بسبب التحدي والمنافس، أنا فلان ولا عندي فلان، فلان قدر يطلع ذا جني ولا ما قدر. لكن بعضهم تجد حفيا سفيا إذا حضر لا يعرف، وإذا غاب لا يفقد، وإذا قرأ بإذن الله عز وجل نفع الله برقيته نفعا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. ولست أقول إن هذا يعني عدم جواز أخذ الأجرة على الرقية، فقصة أخذ الرقية الصحابي الذي رقى سيد قوم كان لبيغا وأخذ عوضا كثيرا وارد وثابت، لكن ذلك الصحابي رقى بنية صادقة ونفع الله برقيته وإن كان اشترط جعلا في ذلك. لكن أن تكون الرقية هي أصبحت الآن مصادر الجشع والطمع والتحدي والإثراء بلا سبب، وكما قلت لكم يأتينا واحد يدرس 30 طب استشاري ويتغرب عن أهله في ألمانيا وفي أمريكا وجراح وإلى آخره، كشفية 100 ريال يجي واحد ما يعرف يده شيء، ربما بعضهم لا يستطيع أن يحسن الفاتحة، وبعضهم يقرأ رقى عجيبة ما يعرف يده. حدثني عبد الإخوان عن شاب في قرية من القرى يقول له قصة كشوة هذه رقية دي عجائب وغرائب نسمعها. عالم الرقى، نحن لا نريد أن نتحكم بالرقاة الذين يحسنون الرقية، بل لهم أجر وثواب ويشكرون ويؤجرون، بل هم ينافسون السحرة ويقطعون الطريق على المشعوذين والدجالين. لكن الذين يجعلون الرقية عباءة ومسوحا يلبسونها من أجل الوصول إلى مطامعهم فأولئك لا بد أن نحذر منهم. إن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا بد أن نحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل. وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبحللا. كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. القرآن بين أيدينا هو حصننا، هو حرزنا، هو هدايتنا. من تمسك بهذا القرآن لا يضل ولا يشقى، لن يجد نكدا أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن من الأسباب المعينة على السلامة من السحر اكتشاف موقعه ب شيء، ربما بعض الناس يبحث في البيت لا يجد شيئا موجودا تحت الدولاب أو تحت السرير أو إلى آخره، يعني يستطيع أن يقرب الظروف والأحوال ويحدد أشياء، يقول مثلا في اليوم الفلاني حسس أحسس بالتغير في المكان الفلاني، يزداد التغير، إذا قرأت آيات السحر ازداد شيئا من الشعور بالأعراض ونحو ذلك، فيبدأ يقلب بدقة ثم يجده فيجد السحر ثم يحله ويتلفه، فذلك من أعظم أو من أعظم الأسباب التي يعالج بها المطلوب. كذلك من الأشياء التي تعين على السلامة من السحر أن تأكل كل يوم في الصباح 7 تمرات عجوة. ففي صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال بعض أهل العلم أنها مقيدة بعجوة تمر المدينة أو عالية المدينة، وقال بعضهم 7 تمرات مما يسر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يحل به السحر أن كما جاء فيما ذكره ابن بطال في أن في كتب وهب بن منبه من دوائي من الأساليب التي يداوى بها المسحور أن يؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه 3 حسيات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا ربط أو حبس عن أهله. ألا وإن من أطيب الأمور النافعة في صرف السحر ودفعه قبل وقوعه وعلاجه بعد وقوعه قراءة سورة البقرة، ففضلها عظيم وشأنها عظيم. ففي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة. قال معاوية والبطلة هم السحرة. قلنا أن الاستعاذة بالله من الشيطان من أهم الأمور التي يدفع بها شر الشياطين، وكذلك قراءة المعوذات في الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن ما قيل لأبي هريرة من قبل الشيطان حيث قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قص عليه القصة لقد صدقك وهو كذوب، يعني فيما أخبرك به الشيطان من أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فإن من قرأها في ليلة كفتاح، كذلك قراءة الآيات التي فيها السحر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ما جئتهم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فرداد وتكرار هذه الآيات والنفث والقراءة بها من الأسباب التي تعين على حل السحر بإذن الله عز وجل. كذلك المحافظة على الصلاة مع الجماعة، وأهديكم هدية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرز مكين رائع جدا سهل جميل ويحتاج منك إلا 5 دقائق، وهو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عادل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان سائر يومه ذلك حتى يمسي. حرز رباني قرآني إيماني روحاني، لا يمكن أن يصيبك شيطان حتى تمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه من التحصينات المباركة والنافعة بإذن الله عز وجل.
أما ما سوى ذلك تخوفونك بالحظ بالنجوم بالعقرب بالجدي بالجوزاء بالثور بمن يعرف إيش، كل هذه عجائب، حدث عن عجائب هذه الغرائب المحزن منها والمبكي ولا حرج. محزن حينما ترى الترهات وتسمع الرجم بالغيب من أعوان الشياطين وأخلاء الشياطين، وممكن أن ترى الرعاعة من المسلمين لا هم لهم إلا أن ينصتوا لدجل الدجالين ومدعي قراءة الكف والفنجان وإلى السيل المتضارب عن تنبؤاتهم عما سيحدث في العالم خلال يوم جديد أو أسبوع سيطل أو شهر أوشك حلوله أو عام مرتقب. بالمناسبة هل تتصورون أنه في مجلة الآن تصدر وللأسف كثير من الأثرياء وربما بعض رجال الأعمال وأناس لهم مواقع عجيبة وغريبة يحرصون عليها، نشرة اسمها البلورة، البلورة نشرة شهرية تصدر فيها رجل يتصل به من أنحاء العالم ويقال له أخبرنا عن توقعات هذا الشهر،
أخبرنا عن توقعات القرن، أخبرنا عن توقعات الدولار بيرتفع ولا لا، أخبرنا عن الدينار بينقص ولا لا، أخبرنا عن الليرة ما هو مستقبل كذا. بعضهم ربما استعان بمثل هذه الأمور مستعينا بهؤلاء الكهنة والمشعوذين والمدجلين، فتجد أن الكثير منهم يمضي في الدجل بل ويحددون بذلك مستقبل الناس في هذه الأبراج. فسعيدون أصحاب البرج، أغنياء أصحاب برج العقرب، أصحاب برج الجوزاء، يا لتعاسة حظهم وخيبة أملهم، إلى ذلك سيران أصحاب برج الثور وهلم جرة. وإن هؤلاء الكهنة هم من الدجاجلة الذين ينبغي أن يحذروا. وللأسف في بعض المجلات تجد زاوية حظك والنجوم، سيطالعك كذا، ستكون كذا، ستجد يوما سعيدا، وبعدين يقول لك أشياء للأسف بعض الناس تنطلع عليها. الذين ولدوا في برج العقرب سيجدون نوعا من المشاكسات مع زوجاتهم. هل في أحد ما تشاكس مع زوجته؟ سيبتسم لك مديرك في العمل ابتسامة سيكون وراءها خير، المدير دائما يكشف يبتسم المدير. ستجد أن الصباح مشرق والشمس صافية، دائم الشمس كده، فيعطونك أشياء هي ليس فيها جديد أبدا بالحياة، لكن بعضها والله فعلا فعلا هذا الذي صاحب زاوية حظك والنجوم أو مسعود الفلكي أو حظك، خبر في مجلة النهضة من زمان زاوية اسمها حظك والنجوم أو يحرها شخص مسعود الفلكي. أنا يعني حينما أجد مثل هذه العجائب والغرائب أضحك بملء فيه من هؤلاء الذين يصدقون بمثل أولئك، يفترون ويدعون ويقولون ينبغي لك أن لا تسافر في هذا البرج، في من مواليد هذا البرج لا تسافر في هذا الشهر، انتظر حتى نهاية مايو، أنت من مواليد هذا البرج انتبه، تجنب السمك في شهر أغسطس، أنت من أصحاب هذا البرج تجنب الحليب في ذلك الوقت، شو السخافات هذه؟ ولذلك الذين لديهم عقل يعني يركنون إلى الحصن الحصين، خذوا مثلا هذا القائد الخليفة المعتصم لما أراد أن يفتح عمورية واستغاثت به امرأة وصاحت ونادت وقالت واعش لماه، لما أراد أحد العلوش الروم أن ينتهك عرضها ويكشف سواكه وسير جيشا طويلا إلى عمورية، فلما أراد أن يحرك الجيش جاءه المنجمون وقالوا ينبغي لك ألا تغزو بجيشك إلا إذا نضج التين والعنب.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.
مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.